بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فرغنا فيما تقدم من ذكر واجبين من واجبات الحج، وهما الإحرام بالحج من مكة، والثاني الوقوف بعرفات. الواجب الثالث من واجبات الحج هو الوقوف بالمشعر، فيجب على الحاج أن يقف بالمزدلفة وهي المشعر من طلوع الفجر من يوم العاشر وهو يوم العيد إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس طبعا على إما بنحو الفتوى كما هو المعروف أو بنحو الاحتياط الوجوبي، إذ أن بعض الفقهاء لا يجزم بلزوم البقاء إلى طلوع الشمس، على حد تعبيره حتى يصبح. هذا الوقوف كما هو الحال بالنسبة إلى الوقوف بعرفة يلزم أن يكون عن نية، فتنوي هكذا: أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس لحج التمتع، إذا كنت صرورة تقول حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. وقد ذكرنا أمس ما معنى الوقوف، وأنه ليس المراد من الوقوف هو الترجل على القدمين، بل التواجد في المكان، وبلا فرق بين أن يكون هذا التواجد مع كون المكلف أو الحاج مستيقظا أو نائما، بعد أن تتفق منه نية الوقوف مع أول طلوع الفجر حينئذ لا فرق بين أن يبقى نائما أو مستيقظا، جالسا أو قائما أو مضطجعا، لا يفرق في ذلك. وهنا أمر آخر وقد أشرنا إليه في المحاضرة الأولى للإرشاد، عندما ذكرنا التعداد الإجمالي لواجبات الحج، وأنه هل يجب بعد الوقوف بعرفة ليلة العاشر المبيت بالمزدلفة أم لا؟ فبعض الفقهاء يلزم بذلك، فكما يجب الوقوف من طلوع الفجر من يوم العاشر إلى طلوع الشمس، أيضا يلزم المبيت شطرا من الليل ليلة العاشر في المزدلفة. فإذا أفضتم إن شاء الله من عرفات بعد أن تغرب الشمس متوجهين إلى المزدلفة، ما إن نصل إلى المزدلفة رجالا ونساء قبل كل شيء، وبمجرد أن ندخل المزدلفة ننوي المبيت بالمزدلفة، إما لأنه واجب أو لا أقل من أنه أو لا أقل من باب الاحتياط، لاختلاف الفقهاء في أنه يلزم المبيت أو لا يلزم المبيت. فتنوي هكذا نية: أبيتوا بالمزدلفة هذه الليلة لحج التمتع، وإذا كنت صرورا قلت حج الإسلام قربة إلى الله تعالى، لا تتعرض لا إلى الوجوب ولا إلى غيره، قربة إلى الله تعالى. هذه نقطة. صلوا على محمد وآل محمد. فإذا سنفيض جميعا إن شاء الله ليلة العاشر إلى المزدلفة لنبيت ولنقف بها. طبعا مسألة المبيت ومسألة الوقوف بالمشعر الحرام قلنا بأنه واجب الوقوف، ولكن رخص للنساء وللضعفاء وللمرضى في أن يبيتوا، في أن يقفوا شطرا من الليل ثم يفيضوا إلى منى، هي رخصة من الشارع. فالمرأة وكذا ضعيفة كانت أو غير ضعيفة، حتى لو شابة رخص لها، وكذلك المريض وكذلك الضعفاء من الرجال، المرضى الضعفاء الصبيان، هؤلاء رخص لهم بأن يكتفوا بالوقوف والمبيت بالمزدلفة شطرا من الليل ثم الإفاضة إلى منى، يعني لا يلزم أن يبقوا إلى طلوع الشمس شطرا من الليل. بعض الفقهاء يقول يبقون إلى نصف الليل، بعض الفقهاء يكتفون بشطر من الليل، يعني أكثر الفقهاء يكتفون بأن يبيتوا ويقفوا شطرا من الليل ثم يفيض. طبعا هذه رخصة من الشارع مراعاة للضعف العام، ودائما أنا أكرر للأخوات ولا تسلية لهم، وسأذكر إن شاء الله ما يخصهن ويخص الضعفاء والمرضى، هذه رخصة من الشارع، والله سبحانه يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. العزيمة يعني الواجبات يلزم أن تأخذ بها، وحيث تأخذ بها تعود محبوبا لله. أيضا إذا ما قدم لك الله سبحانه هدية فلا ترد هذه الهدية، هدية من كريم لماذا تردها؟ نسوان يقولون أحب الهدية، ما أدري شنو، أنا غنية وأحب الهدية، ما بيزيد شيء بس تحب، واضح. هل هدية إذا كانت ممن يعز عليك تعود غالية جدا؟ هذه هدية من الله تبارك وتعالى وتفضل منه، منة من الله على المرأة وعلى الضعيف من الرجال وعلى المرضى وعلى الصبيان أنهم لهم أن يفيضوا. طيب، عملا احنا في السنوات السابقة كنا هكذا أيضا، نفيض بالنساء بالكادر يأخذهم حتى يرموا جمرة العقبة ليلا، لأن جمرة العقبة ستكون للنساء وللضعفاء فقط، ما يهم لا رجال ولا هم يحزنون، فيسهل عليهن رمي الجمرات ليلا، بخلاف ما إذا تأخرنا إلى أن نفيض معهن من ماذا؟ من مزدلفة بعد طلوع الشمس، بيصيرون مع الرجال حتما سيرمون، لكن فرق بين أن يرمين لوحدهن أو أن يرمين مع غيرهن مع الرجال. لا تقول يوم 11 ويوم 12، يوم 11 ويوم 12 متوزعين على الجمرات الثلاث، بس يوم العاشر تركز على جمرة واحدة اللي هي جمرة العقبة، فهي في وقت واحد. إذا تروحون على ثنان وصلنا على الثمان إلى الاثنى عشر، الناس كلها على الجمرة. بعض الأخوات يقترحن بأن يتم إبقاءهن في المزدلفة مع الرجال، قال احنا نريد ناخذ روحانية ليلة العاشر. طبعا ليلة العاشر ليلة فاضلة كما أسلفت، ليلة تحيا بالعبادة، بلا فرق بين أن تحيا بالعبادة في نفس المزدلفة أو أن تحيا في مكة، على حد سواء. بعضهم يريد هذا الجو، جو المزدلفة. طبعا أنا كنت مصرا في سنوات السابقة وإلى هذا العام على أن يكون رمي النساء ليلا، طبعا لدواعي ليس اقتراحا من عندي، يعني من عندي ياتي. يا إخوان ويا أخوات قدروا هذا الوضع، واحد أنه بدل أن تكون الكوادر مشتتة، الكوادر بتصير للنساء ليلة العاشر، ثم الكادر يرجع مرة ثانية ويأخذ الرجال، هي واحدة. أمر الثاني، الذباحين ينتظرون طلوع الشمس من يوم العاشر، إذا رمت النساء ليلا بدأوا في الذبح للنساء، بحيث من يفرغ الرجال من الرمي خلاص انتهى الرجال، انتهى الذباحون من ذبح أضحيات النساء، فرغوا، فيتفرغون لمن؟ ذبح للرجال. ورغم ذلك قد نتأخر إلى فوق الوحدة بهالترتيب هذا نتأخر، فكيف إذا لا انتظر الذباحون أن يرمي الرجال والنساء؟ متى سيرمون ومتى سيذبح عنهم جميعا؟ فحتما سيكون تأخير لا محالة، فارحموا ضعف الذباحين وارحموا ضعفنا. نعم هناك خيار أنا طرحت على الإخوان، بس يشوفون الإمكانية، إمكانية ذلك، يعني هي ويا المواصلات، احنا من الجانب الشرعي هاي اللي ذكرت لكم أنه ما في مجال أن لا ترمي المرأة ليلة العاشر، ما عندي مجال أصلا أنا كإرشاد، يعني ما عندي مجال. ليش؟ لأني أنظر إلى أن لا يكون هناك تأخير في رمي الرجال، على تقدير أن تتأخر النساء مع الرجال. المقترح كالتالي، بس أنا أنتظر فيه المواصلات، أنه النساء والضعفاء والمرضى والصبيان يروحون إلى رمي الجمرة، رموا، اللي يريد يرجع إلى مزدلفة يرجع، هذا على المواصلات. المواصلات بإمكانهم ذلك بها، ما بإمكانهم ذلك عفوا إلى النساء، سامحوني تمام ما أقدر، أنا لا أستطيع. ليش؟ مراعاة أنتم صدق تريدون تأخذون شيء من الجو والروحانية، أنا أقدر هذا الشيء، ولكن هناك شيء أهم، وهو ألا يتأخر الرجال. أنتم ما ويتأخر النساء كما يتأخر الرجال، أيضا يتأخر النساء. زين، يعني للساعة ثلاثة إحنا بإحراماتنا، خصوصا أنه النساء مثلا إلى ما قبل المغرب، حتى لو لم يذبح لهون يمكنها تأخذ من شعرها وانتهى الموضوع. زي ما بال هؤلاء الصرورة اللي يحتاجون لحلق، فما في مجال. فأنا أنتظر هذه النقطة معلقة. هذا حين يسمعون نساكم ما يسمعون، إيه يسمعون هذا الكلام. فعموما أنا أنتظر المواصلات، فإذا قالوا نعم بها وإلا ستكون الإفاضة بهن بعد أن يقفن بالمشعر شطرا من الليل بعنوان المبيت والوقوف، ثم يفضن إلى منى لرمي الجمرة، وكان الله غفورا رحيما، بعد إذن ينصرفن إلى مكة. هذا هو التفصيل. بالنسبة أبيت وأقف بالمشعر الحرام، هاي بالنسبة إلى النساء. طبعا الكادر معه هذه النية، ومو الكادر فقط، وإنما في باصات الرجال يوجد بعض من يعتمد عليهم في ماذا قراءة النية، حتى المرشدة موجودة مثلا في واحد من الباص أو مرشدتين، فإن شاء الله يمشي هذا الوضع. بالنسبة إلى النيات أمر سهل إن شاء الله. هكذا النية، أبيت وأقف بالمشعر الحرام لحج التمتع إذا كانت صرورة حج الإسلام، قربة إلى الله تعالى، وإن كان أن تقول لوجوبه قربة إلى الله تعالى، خلاص انتهى الموضوع. إلى متى؟ شطر من الليل. فالتي تقلد السيد الإمام أو الشيخ زين الدين تعدل إلى غيره مثل السيد السيستاني، فإنه يكتفي بالبقاء شطرا من الليل وإن لم يصل إلى نصف الليل، لأن السيد والشيخ سيد الإمام والشيخ زين الدين عندهم لابد من البقاء إلى نصف الليل. نحن ما يسعنا أن نبقى حتى إلى نصف الليل مع النساء. لا، هو احتياط وجوبي عند العلمين زين الدين والسيد الإمام رضوان الله عليهما. زين، فإذا الواجب الثاني من واجبات الحج هو الوقوف بعرفات، والواجب الثالث هو الوقوف بالمزدلفة، وتحدث عن المبيت بالمزدلفة، وأنه نحتاط حتى لو كان مرجعنا لا يقول بالوجوب إلا أنه يحتاط، ففي هذه الحالة ننوي الأمرين، المبيت وننوي الوقوف. طبعا هنا ننبه إلى أمر، وهو أنه كما يلزم علينا النبات يوم العاشر، عفوا يوم التاسع بالمزدلف بعرفات من زوال الشمس إلى غروبها، وليلة وبالنسبة إلى الوقوف بالمزدلف نبات من عفوا نقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العاشر. هذا الوقوف وهذا الوقوف يعبر عنهما بالوقوف الاختياري، هذا وقوف اختياري وهذا وقوف اختياري. لكن لو أن المكلف لم يسعه أن يقف هذه المدة، يعني من طلوع من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروب الشمس ما تمكن ما وصل واحد، في هذه الحالة هناك وقوف اضطراري، وهو أن يقف شطرا من الليل في عرفات ثم يفيض، ويعبر عنه بالوقوف الاضطراري. وأيضا لو لم يدرك الوقوف الاختياري بالمشعر، يعني إلى طلوع الشمس وما حضر إلى المشعر لسبب ولآخر، مرض، عارض، أي شيء، فإنه يكتفي أن يقف بالمشعر من طلوع برهة من الزمن ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس من اليوم العاشر، هذا يعبر عنه باضطراري المشعر. لو أدرك اختياري أحدهما واضطرار الآخر كفاه، وأيضا لو أدرك اضطراري الأمرين اضطراري الوقوفين أيضا أجزأه. هذا المقدار، بعد ما أتعرض إلى بقية الصور إن شاء الله ما نحتاج إلى هذه المسألة. زين، يستحب للحاج أن يلتقط الحصى التي يرمي بها الجمار يلتقطها من المزدلف، هذا الاستحباب، وإلا الواجب أن تلتقطها من الحرم، بلا فرق بين أن تلتقطها من مكة فهي من الحرم، أو أن تلتقطها من المشعر فهي من الحرم، أو أن تلتقطها من نفس منى فهي من المشعر، ولكن لا تلتقط من ماذا؟ من عرفات، لأن عرفات خارج المشهر. لكن المستحب هذا الواجب، لكن المستحب أن تلتقط الحصى من نفس المشعر، هذا مستحب. وإن جاز أن تلتقطها من أي مكان في الحرم، مكة، منى، المشعر، لكن يستحب أن تلتقط من المشعر. الإخوان والأخوات ذهبوا إلى ناحية من نواحي نفس مكة والتقطوا، طبعا يجزي هذا الالتقاط والرمي به، ما في مشكلة، لكن هناك استحباب. فيسعهم يوم العاشر، عفوا، يسعهم ليلة العاشر، يسع الرجال مثلا، الليل عندهم طويل، ولو أن يأخذوا من المشعر مقدار ما يرمون به جمرة العقبة يوم العاشر، 12 حصية خموسة صعبة ليلة العاشر، في بالتالي يرمون جمرة العقبة يوم العاشر بهذا الذي يلتقطونه. طبعا قدمنا أو صدرت حديثي بالآية الكريمة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذه وظيفة قرآنية نلتفت إليها إذا أفضنا من عرفات إلى المشعر. فكما أن في عرفات بالغنا في الدعاء وفي المسألة وفي ذكر الله، قلت لكم أمس لا نكتفي بهذا عن أن ندعو الله تبارك وتعالى ونذكره ونستزيد من ذلك في المشعر ليلة العاشر، فهي ليلة فاضلة، وها هو القرآن يؤكد هذا الأمر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هل واحد بيفيض ليلة العاشر إلى المشعر وما بيذكر الله؟ لازم بيذكر الله، ما بيصلي؟ بلا بيصلي، ومع ذلك القرآن يقول فاذكروا الله. فإذا حتما يراد ماذا؟ الاستزاده من ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا وظيفة قرآنية في حقنا ليلة العاشر بالمزدلفة أن نزايد من ذكرنا لله بالدعاء والمسألة والضراعة والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى، إقامة التهجد بصلاة الليل، قراءة القرآن. لا أقول بأنه لا يرتاح الواحد منا، نعم يأخذ قسطا من الراحة ليوم العاشر وما فيه من أعمال، ولكن لا بد أن يلتفت إلى ما في هذه الليلة من فضل فيوفر وقتا للعبادة في هذه الليلة. يذكر الشيخ زين الدين عليه الرحمة فيما يخص ليلة العاشر في المزدلفة، يقول مما ورد عنهم عليهم السلام أن يكثر الإنسان في الموقف، يعني موقف المشعر المزدلفة، أن يكثر من الدعاء لنفسه ولوالديه وأولاده وأهله وماله ولإخوانه المؤمنين والمؤمنات، وأن يجتهد ويلح في الدعاء. فإذا هذا كونوا على ذكر من، لا تنسوا ولا تكتفوا بما يتفق منكم في الوقوف بعرفات. هذا فيما يرجع إلى الواجب الثالث من واجبات حجة الحج، وهو عبارة عن الوقوف بالمزدلفة. الواجب الرابع من واجبات الحج هو رمي جمرة العقبة، وبهذا نبدأ في أول واجب من واجبات منى في اليوم العاشر. أول واجب في اليوم العاشر في منى رمي جمرة العقبة، اللي هي الجمرة الكبرى، رمي الجمرة الكبرى، وهذا أيضا هو الآخر عبادة من العبادات، فتتقرب بالرمي إلى الله تبارك وتعالى. فقبل أن ترمي تنوي أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات لحج التمتع، وإذا كنت صرورة قلت حج الإسلام لوجوبه، يعني لوجوب الرمي قربة إلى الله تعالى، هذه نيته. طبعا كما ذكر في النية أنك ترمي بعدد معين وهو سبع حصيات. الوقت من طلوع الشمس إلى غروبه، هذا وقت الرمي. قلنا النساء يرمين ليلا ليلة العاشر، الرجل هو سيفيض من المزدلفة عند طلوع الشمس إلى أن يصل إلى من إلى الجمرة، حينئذ يريد له وقت لا بأس به، ممكن على الساعة 8 زائد قاصر، خلاص طلعت الشمس، فإذا بإمكانه أن يرمي في هذه الفترة، عنده موسع إليه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا يرمي في هذا الوقت. زين، هناك شروط في الحصى التي نرمي بها، طبعا التقطون الحصى فلاحظوها، واحد من هذه الشروط أن تسمى حصات، لأن ساعات واحد مثل ما نقول يقولون البحارنا حامل له طبلة ما أسرع أن تفت، وإن كان هذه الحصية من طبيعتها أنها ماذا رخوة، لكنها حصية إذا ما رميت على الجدار قد تتفتت، ماكو مشكلة، هذا لا مانع منه، لكن أهم شيء أن تسمى حصاة. الأمر الثاني المعتبر في هذه الحصيات التي ترمي بها أن لا يكون قد رمي بها سابقا، على حد تعبير بعضهم أن تكون بكرا لم يرمى بها سابقا، أو على حد تعبير بعضهم لم يرمى بها رميا صحيحا. أما إذا رمي بها حينئذ لا يسوغ أن ترمي بها، أخب إذا رميت بها حينئذ حصلها عشان ترمي بها مرة ثانية. زين، الأمر الثالث المعتبر في الحصية التي ترمي بها أن تكون قد التقطت من الحرم، وهذا ذكرناه، ولا فرق في الذي تلتقطه من الحرم بين أن يكون أساسا وأصلا من الحرم أو جيء بها من خارج الحرم وعادت جزءا من الحرم، بحيث مو تريب كنكريتا وجايبين حاطينه تقول باخذ من عنده، لا هذا ما يفيد. لكن مثلا جي مثلا رصف المكان وعاد خلاص هذه جزء من المكان، في هذه الحالة بإمكانك أن تأخذ منه، فلا يوسوس الواحد هذه من الحرم أو ليس من الحرم، أصلية أو غير أصلية، ما دام تعد ماذا من أرض الحرم، في هذه الحالة بالإمكان التقاطه، بالإمكان أن يلتقطها الواحد منا وأن يرمي بها. طبعا إذا قلنا من الحرم لا بد أن نتحاشى أن لا تكون لا من المسجد الحرام ولا نعم ولا من مسجد الخيف الذي بمنى، وهناك احتياط وجوبي بعدم الأخذ من المساجد طرا، أن تأخذ من غير المساجد، يعني تستثني المساجد في الحرم وتلتقط من أي مكان. هل يشترط فيها أن تكون طاهرة؟ لا يشترط، يعني لنفترض أنها تنجست ولو مثلا بنجاسة دم في يدك مثلا، في هذه الحالة يمكنك أن ترمي بها. هذا فيما يرجع إلى ما يعتبر في الحصيات. بذكره الآن إن شاء الله، ماكم شيء، سأذكر ذلك إن شاء الله. هناك واجبات في الرمي، هاي شروط في نفس الحصية، الرمي فيه واجبات. الواجب الأول له أشبه بالشرط في الرمي وهو النية، وقد ذكرناها، أن تقصد رمي سبع حصيات على جمرة العقبة، جمرة اللي هي هاي جدار سترونه إن شاء الله. نعم، أيضا من الواجبات أن ترمي نفس الجمرة، أخو مو أنه أهم شيء الواحد يرمي حصية، أن يرمي جمرة، يعني بعبارة أخرى عندنا شيء ترمي عليه، هذا الذي ترمي عليه يسمى جمرة، مو أي سنطوانة تشوفها ترمي عليها، لا، عندنا مكان محدد ترمي عليه. إذا جينا إلى الجمرة بلا فرق بين الجمرات الثلاث، حتى بالنسبة إلى يوم الحادي عشر والثاني عشر، الجمرة التي هي التي كانت شيء والتي هي فعلا شيء آخر، يعني التي كانت عبارة عن ارتفاع معين وأيضا بعرض معين، من جهة الارتفاع الجمرات كانت لا تزيد على قامة الإنسان ماذا غير الطويل الشاهق ولا القصير، لا تزيد عن القامة إلا بقليل، يعني تقريبا متر ونصف، هذا ارتفاعها فقط. ومن جهة العرض بالنسبة إلى جمرة العقبة أيضا هي عبارة عن متر، هذا بالنسبة إلى العرض، فالارتفاع متر ونص وبالنسبة إلى العرض عبارة عن ماذا؟ عن متر. الآن لا، الآن الجمرة من حيث الارتفاع عبارة عن 3 أو 4 طوابق، والطابق مو طابق هذا الحين، كل طابق عبارة عن 3 طوابق تقريبا، فهي ممتدة، جدار ممتد إلى الأعلى. ومن حيث العرض أيضا بالأمتار صارت عن اليمين وعن اليسار، صارت ممتدة على اليمين وعلى اليسار. إذا 21 متر يعني حوالي 10 أمتار على اليمين زيادة في الجمرة، وعلى اليسار 10 أمتار، ومتر هو المتر الماذا؟ المتوسط، هذا موضع الجمرة الأصلية. هل يجزيني أن أرمي في كل ناحية وفي أي طابق أم لا؟ طبعا هنا بيجي خلاف الفقهاء فيها. احنا نذكر مقتضى الاحتياط، وبعدين اذا الواحد ما قدر يعمل بهذا المقتضى الاحتياط بامكانه يراجع، واحنا نذكر له وظيفته على راي من يرجع اليه. مقتضى الاحتياط ان ترمي في نفس ما هو مسامت للجمرة السابقة من حيث الارتفاع ومن حيث العرض. يعني نفترض بان الجمرة السابقة بارتفاع هذا المكيف، افترضوا، وبعرض هذا المكيف، أنت ما لك شغلة بالجدار ارتفاعا وماذا وعرضا على اليمين، أنت ترمي بهذا المقدار من حيث الارتفاع ومن حيث العرض. ممكن تشخيصه؟ نعم يمكن تشخيصه، ممكن تشخيصه، بل تشخيصه سهل جدا، وإحنا عمدنا خصوصا بالنسبة إلى النساء ليلة العاشر اللي ما اعتادوا على المجيء إلى الحج، يمكن لأول مرة يأتون إلى الحج، عادة نستعمل لهم ليزر من بعدها يشوفون وين النقطة اللي يرمون فيها، نحددها إليه ورموا في هاي النقطة، ليزر ينضرب لهم فيرمون في النقطة. يمكن تبين ذلك لو الواحد يعتمد على الحوض مال الجمرة شوية، بس يرفع روحه يشوف الجمرة الأصلية كيف موجود كعمود واضح جدا. بس أأكد على شيء، أنه اجهد في أن ترمي هذا المقدار من حيث العرض متر واحد، ومن حيث الارتفاع عبارة عن ما لا يزيد عن قامة الإنسان إلا يسيرا، وراح نحدده أيضا حتى من الأعلى. فقد ترمي أنت قصدك هاي النقطة بس، هي الجمرة راحت وضربت أدون منها، ما في مشكلة، ومو لازم أنت النقطة، هذا المقدار من الفوق من الحد الأعلى فما دون، مو لازم إلا النقطة اللي أشروا عليها، هاي النقطة وما دونها، فتلتفت إلى هذا المقدار. فما الواحد لا يستعجل إذا جاء يرمي الجمرات كأنه أهم شيء أن أرمي الجمرات. تأكد إذا وصلت إلى الحوض في أنك ترمي في منطقة معينة، وتلتفت إلى ماذا؟ إلى أنها تصيب، وكل واحد ما بيشوف إلا جمرته أو إلا حصاته وهو يرميها، فانت التفت إليها، صير قريب من الحوض بالراحة، ما يبغى لها واجد عناء، الواحد يحاول يزاحم وغيره ويشيل ويحط، انت جاي ترمي وغيرك جاي يرمي بعد، حتى إذا شفت رأيت من الآخرين شوية صح التعبير دفاشة، تبع لا تصير مثلهم، لا تعيبهم بشيء وأنت تأتي نفس هذا الشيء، على راحتك تسلل فيما بينه، ولما توصل للحوض اقترب بحيث بإمكانك أن ترمي رمية مصيبة في هذا الحد من حيث الارتفاع ومن حيث العرض. أمكنك أن ترمي بهذا المقدار؟ على رأي جميع الفقهاء يجزي، على رأي جميع الفقهاء يجزي، إن رميت في هذا المقدار الذي ذكرته لكم من حيث العرض متر واحد وراح نحدده إليكم، ومن حيث الارتفاع ما لا يزيد، وعندك تمام هذا نازلا تقدر ترمي فيه. ساعات الواحد هكو يرمي من حيث القوة يقدر بأنها تصل، ها؟ وما اعترض الحصى ولا شيء في طريقة، وين بتروح؟ يعني بتروح إلى السماء؟ بتروح إلى الجدار. فالواحد لا يقعد في وسوسة يقول والله ما شفتها، تقدر. يعني الآن شو نقول لواحد الأعمى اللي يرمي؟ هو من حيث قوتها بس يحددون إليه، يقول له ميل على اليمين ميل على اليسار لا ترمي فوق كذا، بدأ يرمي. لو أن ننتظر أنه يشوف لازم قدرة قادر وبعدين يصح منه الرن، لا مو لازم هذا المقدار. فإذا مو بالضرورة أن ترى، قد لا ترى لكن تقدر بأن هذه الرمية من حيث قوتها ومن حيث التسديد أنها مسددة على مكان خوفه، مو نقطة مثل رمي السهم لازم أخذ هدف معين دائرة، لا عندك ما شاء الله وحتى وانت مغمض تقدر تصيب. فإذا ما في داعي للوسوسة، أنت جئت لترمي شيطانك وليخسأ بعد ذلك بعد أن ترميه، لا تخليه هو اللي يسيطر عليك، إذا سيطر عليك ما عدت ما خرجت في شيء. نجهائيين نهزم الشيطان وإذا بنا مهزومون من نفس الشيطان، هاي مشكلة. زين طبعا هذا بيصير ميدانيا إن شاء الله. وبعدين طبعا عرف من مما ذكرت بأنه لا بد أن يكون الرمي رميا مصيبا، هذا المفترض واضح، يعني لا نكتفي بأني رميت حتى لو كانت الرمية خاطئة وإن راحت فوق، خصوصا أول ما يستعجل واحد من اندفاعته يرمي أو الرمية ما شافها إلا فوق ملغات هذه، أو رمى مثلا فمثلا انحرفت عن الموضع الذي يريد رميه عن اليمين أو الشمال، حينئذ تلغى ما كأنك رميت أصلا. فإذا يعتبر أن تكون الرمية رمية مصيبة. واحد، لابد أن يكون الرمي بفعلي أنا رميت، مو أني رميت مثلا وكانت الرمية ضعيفة من حيث فجاءتها مثلا حصات أخرى وأوصلتها، هذا ما بيكفي. طبعا هاي فروض أذكرها لكم حتى تكونوا على بينة، وإلا الواحد طبعا هو من يجي أشبه بالمهندس يقدر بأن هذا المكان حتى أرميه لابد أن تكون الرمية بهاي القوة وبهاي الاتجاه وأيضا يعني يقول تسديدها فيها، يعني الواحد يهندس نوع من الهندسة وهي حاضرة عند الإنسان، يمكن من خلال أول رمية بقدر بعدين، من خلال أول رمية بقدر بعدين كيف تكون الرمية الثانية والثالثة وهكذا. طبعا أن يكون الرمي باليد، من الرجول خو ما بيصير، إيه فباليد خو. طبعا البعض يكتفي بماذا بغير اليد مثلا فلاتية، بس يعني سلم على رؤوس الناس. زين الأمر آخر فيما يرجع إلى الرمي، أن تكون هذه الرمي للسبع الحصيات متعاقبة، واحد مثلا مو ياخذ السبع مستحمق على الشيطان يرميها مره واحده، لا شوي شوي على الشيطان، لان كل ما رميتها واحده كل ما كانت الدوخه اكثر، فانت ترميها ماذا متعاقبه واحده اثر واحده، فلو رميت السبع مره واحده احتسبت واحده. واضح؟ زين هل يشترط الموالات في رمي السبع بحيث تكون نوع من التوالي واحده اثر الواحده؟ يعني قد واحد يرمي مثلا ثنتين ثم يبقى له فترة ثم يكمل. بعض الفقهاء يشترط التوالي وأن لا يكون الفاصل مثلا يصل إلى 5 دقائق، فلذا حتى لو نفد ما عندك، لو نفد ما عندك باقي واحدة، تعال أنا أسرفت في الرمي ما أصابت كذا، النتيجة بأن الذي رميته صحيحا نسيت باقي واحدة، اسرع في الحصول على واحدة وارمي بها. واضح؟ ولو عادة يدخلون بالاثنين فعنده الواحد جيس فيه يمكن 70 مو بعد 7، من الأرض حتما هذه الرمية اللي في الأرض يعني رمية خاطئة فيمكن أن ترمي بها، لأنه مو معقول صادت ورجعت هي مي كورة. لا ماس مستحيل، فممكن الأخذ من الأرض ما في مشكلة أبدا. زين مستخدمة يقولون لابد أن يكون الرمي رميا صحيحا، مجرد الاستعدامان ما يكفي، هي لا زالت بكرا ما دامت ما رميت رميا صحيحا فهي لا زالت بكرا. زين هل يشترط في الرامي أن يكون على طهارة من الحدث؟ لا يشترط، لا في على طهارة من الحدث ولا على طهارة من الخبث. يجوز له أن يرمي بأي نحو اتفق، نعم بإمكانها أن يرمي راجلا، بإمكانها أن يرمي راكبا، على متن إنسان، لأن ساعات الواحد قصير ما يقدر يرمي أصلا إلا إذا صار على ظهر أحد بإمكانه واحد يحمله، أو مثلا واحد يرفعه ممكن، بعد واحد يرفع لي قصره أو خلي له طابوقة تحت مثلا. عموما لا ما في توكيل، إذا تبغون شيء فيما يرجع إلى التوكيل اعتبروا بهذا. رحمك الله يا سيد إبراهيم برحمته الواسعة. سألني واحد عن أنه سيوكل أو زوجته ستوكله، التفت لسيد إبراهيم قلت لسيدنا أنا البارحة رحت يا النساء ليلة العاشر، كان على قولتهم حدث اللحظة، قلت لي رحت يا النساء ليلة العاشر فالحمد لله رموا، بس جتني واحدة كانت قصيرة ما تستطيع ترمي، فقلت لها تعالي من الجهة الأخرى بإمكانك أن ترمي، هناك ما موجود عدد واجد، فحتى لو رجعتين شوي تقدرين ترمين، هني ما تقدرين. فجيت الحمد لله إيه بالفعل من الجهة الأخرى، كانوا قدامي ثلاثة واقفين، فشفت هذا الموضع المناسب للرمي، فقلت له واحد منهم اللي على مو اللي في الوسط اللي على اليمين أو اللي على اليسار الآن ما أذكر، قلت له تعطوني شوية فرصة، هذه شوية تحتاج إلى أن تقف في هذا الموضوع. قال اللي صوبنا هذا أعمى، هذا أعمى جايبينه يرمي، سأعظم العمى ما فيه، ومع ذلك جيء به ليرمي. فأنا أقدر بأن الواحد مثلا يتعب أو مثلا، بس بإمكانه هالروحة هذه ويرمي بالتالي. مثلا إياك والدتك خذها بالويلتشير ووصلها إلى هنا، هي بتتعب وين؟ فهي على الويلتشير ما بتتعب على الويلتشير، في هذه الحالة هناك لحظات ثم ترجع إلى الويلتشير. نعم إذا ما ممكن، وهذه لابد من عرض الحالة بالخصوص حتى احنا نقدر أنه بالفعل عذر أو ليس بعذر، وبالتالي تستنيب أو لا تستنيب. يعني لا واحد من تلقاء نفسه يقول نيابة، ما في هاي السالفة، لأن احنا جايين نأدي واجب، مو كأن أهم شيء سوينا الشيء على الصح أو مو صح. سويت الشيء وانت كأنك مقتنع بس هو في الواقع لا، انت أهم شيء تأتي بعمل مطابق لوظيفتك التي هي ماذا لازمة في حقك. لا ما يشترط لا استقبال ولا استدبار القبلة، وبصورة عامة فيما يرجع إلى جمرة العقبة احنا نجي إلى الجهة التي فيها نرمي الجمرة ونحن مستدبرون للقبلة، وهذا هو المستحب. وفيما يرجع إلى الجمرات الأولى والثانية يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، عادة نأتيها من جهة بحيث نستقبلها ونستقبل القبلة، فهذا اللي نجري عليه عادة، فالاستحباب محقق. لو الواحد شاف زحمة وراح الطرف الثاني يجزي عند كل الفقهاء، ما في فرق بين الاستدبار وبين الاستقبال في جمرة العقبة وفي الجمرتين الأولى والوسطى على حد سواء. زين، لو شك في عدد الرمي، والله رميت أنا ما أدري، لكن اللي أصابت رميت أربع أو خمس، ابني على الأقل وواصل، خمس أو ست ابني على الأقل وواصل، والله بعضها أصابت وبعضها ما أصاب بس ما أدري كم، بس يقينا اللي أصابت مثلا خمس لكن يمكن ست، ابني على الخمس وواصل. تمام، هذه واحدة. بعد أيضا شككت أنا، لكن متى كان شكي؟ أنا رامي جمرة العقبة، العمل الثاني عقب جمرة العقبة هو عبارة عن الذبح، بعد ما رميت وذبح عني قلت تعال أنا رميت ستة أو سابع، قل الشيطان حاضر تصدق رميت، رميت على عينها أيضا كان يحضر مرة ثانية، قال رميت ستة أو سابع لا يمكن خمس. إذا كان شكك بعد الدخول في الوظيفة اللاحقة لا تعتني بشكك، وأيضا إذا كان شكك متى، مثلا مو بالنسبة إلى رمي يوم العاشر يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، أنت شكيت واحدة من الجمرات أنا ما أدري رميتها سبعة وأقل، متى كان شكك؟ بعد الليل، بعد أن دخل الليل، وقت الرمي راح. في هذه الحالة لا تعتني بهذا الشك، لأنه كما في الرواية دخل في ماذا؟ دخل في حائل. زين، أريد أن نعود إلى نقطة حتى نختم. هذا الرمي ما هي فلسفته؟ تعمل إلى حصيات، ترمي بها جدار، شنو فلسفته؟ أنت من تلقاء نفسك ممكن أن تحصل على فلسفة أو حكمة؟ ما في. موجود شيء من الشارع؟ ما في شيء من الشارع. شو عجل؟ ليش هذا؟ يريد منك الله تبارك وتعالى أن تكون طوع أمره. تستجيب أو لا تستجيب؟ وذكرت لكم مثال للتقريب، أنت قد تدعو ابنك إلى أن يحضر لك ماء وأنت لا تريد، أنت لست عطشان، بابا جيب لي ماء، يمكن توكم فول ماء بس مع ذلك قل لي جيب لي ماء. ليش؟ شوف يستجيب أو لا يستجيب. إن استجاب قلت له شكرا، بل من تشوف ساعات بيقوم قل لي بس بابا قاعد، عرفت منه أنه يستجيب. مثل قضية إبراهيم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. فلما أسلم وتله للجبين، توم حرك الشفرة، قد صدقت الرؤيا. هو كان الغرض أن يذبح، لكن الآن بدأ أن لا كنسلنا الذبح، لا هو فقط لماذا؟ ليتبين لإبراهيم نفسه أنه يستجيب لأمر الله أو لا. صدق أحد العدة، رتب وضعه، الولد أخذ وضعه في الذبح. لو خليناه مضى في الله فيما أمر به، لولا خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. فإذا قلنا سابقا بأن هذه المناسك التي نأتيها من طواف بالبيت سبعة أشواط، من سعي بين الصفا والمروة، من صلاة ركعتين عند مقام، من وقوف بمزدلفة، وقوف بالمشعر بالعرفات قبل ذلك، هذه كلها شنو؟ رمي للجمرات وكذا، هذه كلها حتى تخرج من حج بيت الله عبدا لله تبارك وتعالى، لا في خصوص هذه المساحة وهذه الأوامر والنواهي المربوطة بالحج، بل في كل مساحات حياتك من اليوم إلى أن تغمض هذه العين. يعني مو تنتظر أن تعرف الحكمة من هذا الأمر أو ذاك النهي حتى تمتثل، لا، تمتثل وأنت شنو؟ وأنت مسلم. الغرض من حج بيت الله الحرام بدرجة أولى هو التسليم، الانقياد. ما لك فخر إذا امتثلت عن معرفة بالحكمة، ما في بأس أن تعرف الحكمة، ولكن المرجلة أن تستجيب حتى إذا غاب عنك وجه الحكمة، هذه هي المرجلة. تقول ليش؟ لأن الله أمر فقط، الله أمر خلاص انتهى الموضوع. هي مثل الأوامر العسكرية، الأوامر العسكرية ما تسأل ليش ما ليش، قال لك افعل تفعل، ما تنتظر أن تعرف الحكمة، لا. هكذا أيضا التعامل مع ماذا؟ مع رب العسكرية، أمرك تأتمر. فإذا خذوا في بال، ضعوا في حسبانكم، لا بد أن أخرج من حج بيت الله تبارك وتعالى وأنا عبد لله تبارك وتعالى، رهن إشارته، رهن أمره ونهيه. أختم بهذه الرواية في كتاب المحاسن للبرقي وكذا في الكافي للكليني عن أبي عبد الله عليه السلام في رمي الجمار، له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه كبيرة موبقة. كم رمي؟ كم حاجة حصية رميت؟ سابع يوم العاشر، يوم الحادي عشر 21، يوم الثاني عشر 21، 21 21 42 وسابع 49. كل حصية يحط عنك بها كبيرة من الذنوب موبقة يعني مهلكة، هي بركة حصية واحدة. هي الحصية التي رميتها مسلما لله حيث أمرك أن ترمي، تسليمك هذه ثمرته، تسليمك هذه ثمرته. أنت جئت مسلما لله فيما أمر الله، قال ارميها سابك، حاضر إن شاء الله. لا يقول لي ثمان برمي ثمان، لا يقول لي ست برمي ست، بس قال لي سبع أنا أرمي السبع، قال لي أرمي، قلت لي حاضر ما أتخلف. هذا ثوابها، يحط عنك بكل حصية ترمي بها كبيرة موبقة. توبق الإنسان يعني تهلكه في ذنوب، تهلك الكبائر من الذنوب تهلك. ما الذي يكفرها؟ هذه كفارتها، هذه كفارة الموبقات من الذنوب. نسأل الله سبحانه بخاصة أوليائه على محمد النبي وآله عليهم صلواته أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين والكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبل أن أختم يا إخوان، نلفت إلى أهمية الإنفاق في الحج. في الرواية عن الصادق عليه السلام نعم إن شاء الله بجي أحي بس لم أجاب. في الرواية عن الصادق عليه السلام أنه قال: من أنفق درهما في الحج كان خيرا له من 100,000 درهم ينفقها في حق. درهم يعادل، مو يعادل، أفضل من 100,000 درهم تنفقها في حق. ساعات الواحد ينفق شيء ما يدري راحت عدل مو عدل، لا شيء بالمئة بالمئة عدل. نفترض أنك أنفقت 100,000 درهم، حتى نقربها، واحد أنفق 100,000 دينار في وين؟ قال وضعها في حق، شيء مرتب. دينار واحد في الحج أفضل من هذه 100,000 دينار التي في غير الحج. يعني شنو الإنفاق في الحج؟ هاي اللي دفعتها إلى المقاول، هذا إنفاق في الحج. ما بتشتري هدايا؟ بلى. ما عندك نفقة جيب على ما يعبرون؟ هذه كلها في الحج. ما عندك صدقة في الحج؟ الواحد يخوي يتصدق، هذه أيضا في هذا الظرف. شنو ثوابها؟ أفضل من 100,000 درهم تنفقها في حق. يعني صدقتك اللي هي بدينار هني تعادل 100,000 دينار لو تنفقها في البلد. هي واحدة، طبعا لي غرض أن أذكر هذا. رواية أخرى يقول الصدوق عليه الرحمة وروية بعد أن ذكر الرواية عن السارق قال وروية درهم في الحج شوف الثواب خير من ألف ألف درهم في غيره مو مئة ألف 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 يعني أفضل من مليون يعني دينار في الحج أفضل من مليون دينار في غير الحج وماذا بعد قال خذ الباقي قال ودرهم يصل إلى الإمام مثل ألف ألف درهم في الحج يا إخوان إحنا عندنا ما يعبر عنه بالحق الشرعي خمسك اللي على رأس سنتك الخمسية تدفع شطر منه شنو سمونا حق سادة وشطر منه حق إمام مو هالشكل في شيء تدفعه إلى الإمام بس مو حق واجب الآن مثلا الذي تعطيه لأبيك هذا شيء يسمونه صدقة إن شاء الله هيسمونه صيلة يسمونه صيلة إن شاء الله بتعطي أمك صدقة مو صدقة ما يتصدقون على الرحم الذي تدفعه إلى الرحم يسمى صلة تصله بعبارة أخرى ثم سامعين شي يسمونه صلة أرحام إحنا عندنا صلة الأرحام سلام عليكم عليكم السلام في عيد في سعيد حسب هاي صلة الرحم أولا وأخيرا مو هذه صلة الرحم إذا رحمك محتاج صلته بأن تعطيه أخوك شوية ضعفان حاله لازم يمد يده على إلى غيرك أو حتى يمد يده إليك وأنت تعلم في هذه الحالة أنت توصل إليه هذا الذي تدفعه إلى أخيك يسمى الصيلة حتى صدقة لا تسميها عيب يعني عيب تسميها الصيلة زين إذا أردت أن تعطي إمامك عليه السلام مثل ما توصل له الخمس بإمكانك تعطيه شيء من باب الاستحباب وإذا دفعت تدفع لمن؟ قال دفع إلى المرجع وكيل المرجع ماذا تقول له؟ قال هذا لإمامي عليه السلام مثل ما تعطيه الحق الشرعي تعطي الوكيل تقول هذا لإمامي صلوات الله بذلك أنك تصله إليه زين ويش يسوي؟ ويش يسوي فيه؟ مثل ما يتصرف في حق الإمام اللي هو في الخمس أيضا يتصرف بعض المؤمنين إذا جرى سنته الخمسية بل حتى في غيرها كما يدفع الخمس إلى الوكيل أو إلى المرجع يقول هذا بعد زيادة عليه لإمامي هذا شو يسمونه؟ يسمونه صلة شنو ثوابه؟ سمعت ثواب الحج ديك الساعة درهم في الحج يساوي ألف ألف درهم أو يزيد أفضل من ألف ألف درهم في غيره لولا درهم تصل به إمامك أفضل من ألف ألف درهم في الحج والحساب صوبك كم يعني يساوي لا لاحظوا واحدة درهم في الحج يعني دينار في الحج يساوي مليون دينار في غير الحج إذن دينار للإمام يعادل مليون في الحج ما أنا ما أعرف أحسب كم صفر 12 صفر أنا ما أعرفه تريليون هو شنو أنا ما أعرفه اللي هو المهم العدد غريب لو مو غريب مو شوي دينار واحد حين لو أقول لك يعادل لك مليار مو كثير ما بغى أروح يا أرقام على قولات فلكية لا هاي هالرقم دينار يعادل مليار هذا شيء كبير جدا أحد المؤمنين في موسم الحج أعودني كل سنة في الحج أنه يصل إمامه بدفع مبلغ يقول هذا لإمامي صلوات الله وسلامه عليه فينفق فيما ينفق فيه حق الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعادة يعطى إلى الوكيل وكيل الحاكم الشرعي وكيل مرجعك حتى أتمم لكم هذه النقطة في الرواية اللي رواها الصدوق وهدية الحاج من نفقة الحج حتى أؤكد لكم بأنه كل هاي النفقات حتى مال الجيب اللي أعطيته المقاول، اللي بتشتري بها هدايا الأهل والعيال، هذا كله لك ثواب. ماذا؟ الدرهم بمئة أو يزيد على 100,000 أو ماذا؟ أفضل من 1,000. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.